إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، توقفنا عند الكبيرة الخامسة عشرة، الفرار من الزحف. الفرار من الزحف. قال الحافظ الذهبي رحمه الله: إذا لم يزد العدو على ضعف المسلمين، يعني الفرار من الزحف، إذا لم يزد العدو على ضعف المسلمين إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة وإن بعدت. قال الله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجتنبوا السبع الموبقات. قال: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال: لما نزلت إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فكتب الله عليهم ألا يفر 20 من 200، يعني الواحد في مقابل 10. ثم نزلت: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله. يعني إذن الواحد في مقابل 2 بدلا من الواحد في مقابل 10، وهذا هو التخفيف، والله مع الصابرين. قال ابن عباس: فكتب ألا يفر 100 من 200. رواه الإمام البخاري رحمه الله. إذن التولي أو الفرار من الزحف، لكن بشرط ألا يزيد العدو على ضعف المسلمين، فإن زاد العدو على ضعف المسلمين كانت الرخصة للمسلمين حينئذ. الكبيرة 16: غش الإمام الرعية وظلمه لهم. غش الإمام الرعية وظلمه لهم. قال الله تعالى: إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. وقال الله تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء. وقال الله تعالى: وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. وقال الله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. فكل هذه الآيات في الظلم الذي هو تجاوز الحد الشرعي. وقد أمر الله عز وجل الإمام وعماله أن يعدلوا في رعاياهم، أن يعدلوا في الأمة، والعدل هو الحكم بما أنزل الله عز وجل. فالعدل هو وضع الأمور في مواضعها الشرعية، والظلم على الضد من ذلك. والعدل هو الوقوف عند حدود الله عز وجل، والظلم هو تعدي هذه الحدود. قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال عز من قائل تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وليس ظلم الإمام كظلم الفرد الواحد من أفراد الرعية، إذ أن ظلم الإمام عام على الأمة بأسرها. ولذلك جاء سفيان الثوري إلى أبي جعفر المنصور أمير المؤمنين وكان واقفا على عرفة متلبسا بمناسك الحج، فقال له يا أمير المؤمنين انظر إلى هؤلاء. فقال هؤلاء قوم لا يحصيهم البصر، البصر لا يأتي على آخرهم. فقال سفيان رحمه الله يا أمير المؤمنين أما إن كل واحد من هؤلاء سيسأل عن نفسه، وأما أنت فستسأل عنهم جميعا، ستسأل عنهم جميعا. هذه نصيحة العلماء للأمراء. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز رحمه الله، وهذا الأثر أذكره مرارا لأبين أن مسؤولية الإمام مسؤولية عامة، كان يبكي في محرابه حتى ينعس، فإذا أفاق من نعاسه استأنف البكاء. فسألته زوجه فاطمة بنت عبد الملك ما يبكيك أمير المؤمنين؟ قال ويحك يا فاطمة لقد وليت هذا الأمر عن غير رغبة مني. فتفكرت في اليتيم الجائع والفقير الضائع والأرملة والمسكين والشيخ الكبير وذي العيال الكثير والمال القليل، فعلمت أن ربي عز وجل سيسألني عنهم يوم القيامة، وأن خصمي دونهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فخشيت ألا تثبت لي حجة عند مخاصمته، فرحمت نفسي فبكيت. هذه مسؤولية، الإمامة مسؤولية، من أداها بحقها نال أعلى المراتب في الآخرة. وحسبك ما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. إمام عادل، أول واحد إمام عادل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق بالمساجد، وفي رواية معلق في المسجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، رجل عفيف فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. الإخلاص وترك الرياء، إخلاص العمل لله. ورجل ذكر الله خاليا تصادف عيناه، ذكر الله خاليا تصادف عيناه، والله عز وجل يقول ولمن خاف مقام ربه جنتان، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فالإمام إذا أدى حق الله عز وجل وقام بالعدل في رعيته وكان خادما لهم واعتبرها مسؤولية وليست مغنما نال أعلى المراتب في الآخرة. وأيضا ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المقسطين عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، لأنه بالنسبة للبصر الشمال تنقص عن اليمين، ولا نقص في الله عز وجل، بل له صفات الجمال والكمال. فيقول عليه الصلاة والسلام: سبعة إلا المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ملوا. إذن إذا تكلمنا عن الإمام ينبغي أن نتكلم عن الرعاة أيضا، فكل راع استرعاه الله عز وجل على رعية ينبغي أن يكون أمينا قائما في رعيته بالحق، تاركا للغش والخداع، ملتزما للرحمة والرأفة والرفقة، الرحمة والرأفة والرفقة كما سيأتي إن شاء الله عز وجل. قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موثق، ذو سلطان مقسط موثق، توفيق الله عز وجل. وإذا وفق الله عز وجل الإمام، إذا أراد أن يوثق إماما أو سلطانا أو حاكما، هيأ له بطانة صالحة، وهيأ له وزير صدق كما قال عليه الصلاة والسلام، وإذا أراد به غير ذلك هيأ له البطانة الصالحة أو وزير السوء والعياذ بالله. وطبعا الله عز وجل لا يريد الخير إلا بمن أراد الخير، ومن زاغ أزاغ قلبه تبارك وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. ذو سلطان مقسط موثق ورجل رحيم رقيق القلب لكل ذي رحم لكل ذي قربى ومسلم، رقيق رؤوف رحيم بقرابته ولسائر المسلمين، ورجل عفيف متعفف ذو عيال، عنده الكثير من الأبناء لكنه عفيف متعفف لا يسأل الناس شيئا ويثق بما في يد الله عز وجل. وهذه هي حقيقة الزهد، كما قال بعض أهل العلم: الزهد أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وألا كما قال عز وجل: لئلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم، الاعتدال. وأما الأمر الثالث أن يكون مادحك وذامك في الحق سواء، بدأ إنسان يعمل لله عز وجل أن يكون مادحه وذامه في الحق سواء. ولذلك قال أبو سليمان الداراني رحمه الله: لا تشهد لأحد بالزهد فإن الزهد في القلب. كل هذه الأمور أمور قلبية، لا تشهد لأحد بالزهد فإن الزهد في القلب. هذه عبارة أبي سليمان، محل الشاهد من الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: ورجل رحيم رفيق القلب لكل ذي قربى ومسلم، للمسلمين وللقرابة. فالحاصل أن الإمام إذا أدى حق الله عز وجل واعتبر أن هذه مسؤولية عظيمة، وهي كذلك، هي كذلك، الأصل في الإمارة أنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا
يبقى إذن هذا الأمر مع ورود الاستثناء، وهذا في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني؟ فقال فضرب صلى الله عليه وسلم بيده على منكبي وقال: يا أبا ذر إنك ضعيف وإنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى حق الله فيها. إذا هذا هو الاستثناء، إنها أمانة وإنها يوم القيامة خزي وندامة إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها، مش وأدى حق الله فيها، وأدى الذي عليه فيها وهو حق الله عز وجل. يبقى إذن الأصل في الإمارة وفي الولايات العامة أنها أمانات يشتد الحساب عليها يوم القيامة إلا من قام فيها بحقها. في أي ولاية من الولايات؟ ولذلك ثبت في صحيح مسلم عن أبي ذر أيضا رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. ذلك لأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان زاهدا شديد الزهد في الدنيا مقبلا على الآخرة، فكان يفتي بأنه لا حق لأحد في أن يدخر شيئا من المال حتى وإن أدى زكاته، فكان شديدا على نفسه وكان شديدا على المسلمين. ورغم أن هذه الشدة كانت في الخير إلا أن الرعية لا يصح حالها بهذه الشدة، لا سيما وأن الله عز وجل هو الذي قال عن الإنسان عموما: وإنه لحب الخير لشديد. وإذا كان الله عز وجل أباح له أن يدخر المال إذا أعطى حقه، إذا أدى حقه من زكاة ونفقات واجبة، فليس لأحد أن يشدد على المسلمين في أمر وسعه الله عز وجل. ولذلك أيضا ليس للزوج أن يشدد على زوجته إذا ما أراد أن يذهب في الحياة ليعلم أنه مطالب بأن ينفق عليها نفقة مثلها على قدر استطاعته. إن أحب أن ينام على الأرض وكانت زوجته في بيت أبيها تنام على السرير، وجب عليه أن يأتي لها بالسرير لتنام عليه ولينم هو كيف شاء، وليس كما يفعله بعض إخواننا من الذين يشددون على أزواجهم وهذا يدفع إليه الجهل. ومنهم من يضرب امرأته لأنها لا تحفظ القرآن، وهذا أمر عجيب في الحقيقة، هذا أمر. وهل يجب عليها أن تحفظ القرآن؟ هل يجوز للرجل أن يضرب امرأته عمال على مطار إلا إن كان للتأديب أو للرضع أو لأنها تجاوزت الحد أو أتلفت مالا أو خرجت بغير إذن أو تركت طاعته أو تجهمت في وجهه ولم تنفع معها الموعظة الحسنة ولا الهدر في المضاجع؟ حينئذ يجوز له أن يضرب. واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. فمن الذي أباح للرجل أن يضرب امرأته لأنها لا تحفظ القرآن، وآخر يحلف عليها يمينا بالطلاق تكونين طالقا إن لم تحفظي من آية كذا إلى آية كذا من لحظة أن أخرج إلى أن أعود إلى البيت؟ ده تلاعب، هذا تلاعب بدين الله عز وجل. وحسبك ما ثبت في صحيح مسلم من حديث عائذ بن عمرو رضي الله تعالى عنه دخل على عبيد الله بن زياد، وعبيد الله بن زياد كان من أمراء بني أمية، وأمراء بني أمية سيرتهم معروفة، ومع ذلك كان ظلمهم ظلما إلى حدود، إلى حدود، كانوا يجاهدون في سبيل الله وينصرون دينه تبارك وتعالى ويفعلون ما يفعلون. ومع ذلك لما ظلموا في قدر اشتهروا بالظلم والعياذ بالله. فدخل عائد بن عمرو على عبيد الله بن زياد فقال له: اي بني اني سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول: ان شر الرعاء الحطمة فإياك أن تكون منهم. فقال له: اجلس، فإنما أنت من نقالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني بالعامية عندنا أنت تعرف يا صحابي، ده أنت صحابي واقع. إنما أنت من نقالة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عائد بن عمرو رضي الله تعالى عنه: وهل كانت فيهم نقالة؟ إنما كانت المخالة بعدهم وفي غيرهم. وصدق رضي الله تعالى عنه وعن سائر الصحابة. وهكذا يفعل الظلم والجبروت بأهله. هذا حظه، حظ عبيد الله بن زياد أن يخاطب صحابيا شهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمع منه بهذه الكيفية. سبحان الله، سبحان الله. وقد ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. هذه سمة الصحابة الذين اصطفاه الله عز وجل لصحبة أنبيائه الكرام صلواته وسلامه عليهم أجمعين. ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره. ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون. فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. نسأل الله السلامة والعافية. فالحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الحديث: إن شر الرعاء، والرعاء جمع راع كما ورد في سورة الخطر، حتى يصبر الرعاء وأبونا شيخ كبير. فالرعاء جمع راع، وتجمع أيضا على رعاة، رعاة الإبل أو رعاء الإبل، رعاء الشاء. إن شر الرعاء دمع راعي، أشر راعي الحطمة الذي يسلك برعيته مسالك تؤدي إلى تحطيمها وتدميرها وإفسادها. لا، ينبغي أن يكون ناصحا لرعيته قائما فيها بحق الله تبارك وتعالى. فالإمام إذا راعى حق الله عز وجل نال أعلى المراتب، ويستطيع أن يحصل على رتبته في الدنيا. يعني كما أن النبي عليه السلام حين سئل، سأله عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما فقال: يا رسول الله، كيف لي أن أعرف إن أنا أحسنت أو أسأت؟ فقال صلى الله عليه وسلم: إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. كذلك جعل النبي صلى الله عليه وسلم ضابطا أو مقياسا للأئمة يتعرفون به على مكانتهم عنده عز وجل. وهذا في حديث عوف بن مالك رضي الله تعالى عنه الذي أخرجه الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم. تصلون عليهم أي تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. تلعنونهم ويلعنونكم. قال: فقلنا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم؟ يعني أفلا نخرج عليهم بالسيف؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. تخيروا أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. وأنا عن نفسي ألعن وأدعو باللعنة على كل إمام لا يحكم في قومه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد نطق كتاب الله عز وجل بأنه كافر ظالم فاسق. وأيا كان الأمر، سواء كان هذا الكفر كفرا أكبر أو أصغر، فالكفر الأصغر أشد عند الله عز وجل من الكبائر، وأغلظ أغلظ من الكبائر. فأنا عن نفسي أبرأ إلى الله عز وجل من كل إمام حكم الناس بغير شريعة الله تبارك وتعالى. وهل يتصور عدل مع غياب شريعته عز وجل؟ هذا هو الظلم والضلال والهلاك والعياذ بالله. فليعلم كل من استرعاه الله عز وجل على رعية أنه مسؤول عن هذه الرعية يوم القيامة. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله في زوجه وأبنائه وخدمه وعبيده، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها، والخادم راع في مال سيده. شوف راعي، والخادم راع في مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فإن استرعاك الله عز وجل على أي رعية، استرعاك على زوجة فقط، زوجة وأبناء، إدارة، عمل، مسجد، مدرسة، قضاء، إمارة عامة من الإمارات، فلتعلم أنها مسؤولية وأنك ستسأل عنها يوم القيامة. إن قمت في رعيتك بحق الله تبارك وتعالى نلت الأجر العظيم. حديث عبد الله بن عمرو ذكرته منذ قليل: إن المقصطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين، الذين يعدلون في حكمهم وإيه؟ وأهليهم. احفظ وأهليهم وما ود. لكن أن يتصور مثلا الرجل أنه مطلق اليد في كيفية التعامل مع امرأته مثلا أو مع أبنائه، لا، عليه أن يعلم أنه مطالب بأن يقوم فيهم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإلا كان غاشا لهم. فهذا الغش يوجد، قد يوجد على مستوى الإمام، وقد يوجد على مستوى الرجل في أهله. وقد سبق في الصحيحين من حديث معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، إلا حرم الله عليه الجنة. ما من عبد يسترعيه الله رعية، والرجل راع في أهله، والمرأة راعية في بيت زوجها، والخادم راع في مال سيده، كل هذه ولايات. ما من عبد يسترعيه الله رعية فيموت يوم يموت، يا ويله إن مات وهو غاش لرعيته، سيموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. وفي رواية في الصحيحين: فلم يحطهم بنصحه. تقبلت؟ فلم يحطهم بنصحه، لم يجد رائحة الجنة. إذا ينبغي على الراعي أن يكون ناصحا لرعيته، مؤديا للأمانة، صادقا أمينا. وفي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. من دون ملك كذاب، شيخ زان، شيخ زان وملك كذاب وعائل مستكبر. شيخ زان، ومرحلة الشيخوخة قال بعض أهل العلم تبدأ من سن 40، وقال بعضهم من 50. لبن تفضل. ما شاء الله. وقد دعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم للإمام العادل، ودعا على الإمام الظالم، فكل إمام لا يقوم في رعيته برحمة الله عز وجل ينبغي أن يعلم أنه داخل في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم عليه. ففي صحيح مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في بيتي هذا: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. يبقى إن شق على الأمة فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم بأن يشق الله عز وجل عليه في الدنيا وفي الآخرة، وإن رفق بالأمة فالجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. فإن كان رفيقا رحيما يريد أن يعدل هيئ الله عز وجل له البطانة الصالحة، كما ثبت عند البخاري من حديث أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان، بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله. المعصوم من عصم الله. إذا في بطانتين، كلمة الملك بالنسبة لابن آدم للإنسان، في لمة الملك برضه حديث ابن مسعود للملك لمة وللإيه وللشيطان لمة. لمة الملك إعاد بالخير وتصديق بالوعد، ولمة الشيطان إعاد بالشر وتكذيب بالوعد. وفي الصحيح أيضا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير الصدق، إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه. وإذا أراد بالأمير غير ذلك جعل له وزير سوء، إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعلم. إذا كل ذلك توفيق الله. الإنسان إن ذاق سلط الله عز وجل عليه شياطين الإنس والجن، بطانة السوء ولمة الشيطان ووزير السوء، شو بقى تجتمع عليه قوى الضلال كلها. ما هو الملك له لمة اللي هي إعادة بالخير وتصديق بالوعد. وهذا الأمير أو الإمام لم يرد الله به خيرا لأنه أمير سوء والعياذ بالله، يبقى لازم يبقى فيه لمة الشيطان شغالة ووزير السوء شغال، لما ينسى ما يذكروش ولما يبكل ما يعينوش، وكذلك تشتغل عليه بطانة السوء. يعني ابن شياطين الإنس والجن كلها تبقى شغالة عليه والعياذ بالله. لكن إذا أراد الإمام خيرا وإذا أراد أن يعدل، وعندنا عمر بن عبد العزيز الأمراء العدل كثيرون، حتى لو تكلمنا عن بني أمية ووصفناهم بالظلم، فالظلم نسبي، الظلم نسبي يا أخوانا. هؤلاء الأمراء كان من سيرتهم مع العلماء يعني سيرة، كان الأمير في النهاية يخضع للعالم. ليه؟ لأن العالم ما كان يأكل بدينه، هذا العالم يريد أن يحصل أعلى مراتب علمه مرتبة الشهادة. فكنت تجد دائما في سيرتهم الصلابة في الحق أمام أمراء الجو. خرج لما الإمام مالك رحمه الله يقول: أرسل أبو جعفر المنصور إلي وإلى ابن طاووس. طاووس هذا من التابعين، من صغار التابعين. فلما دخلنا عليه قلنا: السلام على أمير المؤمنين. فرد السلام وقال: اجلس. قعد. قال: فجلسنا. ثم قال ابن طاووس: حدثني بحديث عن أبيك. قال: نعم، حدثني أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا كده الحديث إيه؟ مرسل. احنا مش ضرر أن تحدث الحديث ده، لأن التابعي عن الرسول عليه السلام يقول مرسل، لأن التابعين لم يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا كانوا صحابة ولم يسمعوا منه. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أمير يسترعيه الله رعية فيدخل عليه عز وجل الظلم في عدله إلا حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. قال مالك: فضممت ثوبي من ثوبه مخافة أن يملأ من دمه. السياف واقف على الطير. فسكت ساعة ثم قال: يا ابن طاووس عظني. قال: نعم. قال الله عز وجل: ألم ترى كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد الذي لم يخلق مثلها في الواد في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. قال مالك رحمه الله: فضممت ثوبي من ثوبه مخافة أن يملأ من دمه. ثم سكت ساعة ثم قال: يا ابن طاووس ناولني المحبرة. فسكت ابن طاووس حتى أعاد عليه ثلاث مرات فقال في الثالثة: ما يمنعك أن تناولنيها؟ قال: إني أخشى أن تكتب بها ظلما فأشاركك في هذا الظلم. قال الإمام مالك رحمه الله: فاسود ما بيننا وبينه. الدنيا اسودت بيننا وبينه. ثم قال: قوم عني انت تغطى عبده. فقال ابن طاووس رحمه الله: ذلك ما كنا نبغي. قال مالك: فما زلت اعرف لابن طاووس فضله. ما زلت اعرف لابن طاووس فضله. كانوا جرؤاء في الحق. ليه؟ مفيش دنيا. لا، في دين، هم حماة الدين. ولذلك قال سنسان: من الناس إذا صلح صلح الناس، وإذا فسد فسد الناس. العلماء والأمراء، العلماء والأمراء. طيب، إن شاء الله نستفيد بهذا القدر، وفي بعض الأسئلة نجيب عنها قبل إقامة الصلاة، لأنني سأنصرف بعد الصلاة مباشرة بإذن الله تعالى. إن الذين راجعون اثنين كلهم عن الطلاق، حاجات غريبة. ما حكم الدين في خلاف حدث بين زوج وزوجته في الصباح وكانت المياه مقطوعة وكان جنبا، فتصرف زوج في المياه وتوضأ اغتسل بعد ولم تتمكن الزوجة من الطهارة من الجنابة، وحدث أن اشتد الخلاف بينهما فطلبت من زوجها الطلاق فطلقها وكرر الطلاق ثلاث مرات: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. فهل يقع الطلاق والمرأة على هذه الحالة؟ الجنابة لا تؤثر بنفسها. يعني تصور أن امرأة متزوجة احتلمت فأصبحت جنبا، فألقى عليها زوجها يمين الطلاق وهي جنب. نصلي أولا. قال نصلي إن شاء الله عشان ما حدش ينصرف. نصلي بعد كده نتنجاوب على كده ان شاء الله.